الرحمن الرحيم من آداب لله رب العالمين آداب كتاب النفوس أبو عبد الله الحارث بن أسد رضي الله عنكم. وقال الإخلاص والرياء. قال أعمال البر كلها على وجهين سر وعلانية، فمن لم يقدر على تصحيح السر فيما يعمل من السر كان للتصحيح فيما يعمل من العلانية أبعد، ومن قوي على تصحيحه في العلانية كان فيما يسر من أعماله أقوى، وهكذا في القليل والكثير. ومن لم يقدر على تصحيح النية في القليل من العمل كان في الكثير منه أبعد. وقال الرياء على وجهين، رجل قد عمل أعمالا من البر فنال بها ثناء وجاها وقدرا، وهو يريد فيما يستقبل من الأعمال الإخلاص، فمن لم يقدر على ترك الرياء فيما يستقبل كان فيما عمل ونال به الجاه والقدر والمحمدة من الناس من الإخلاص أبعد. وهكذا في كل شيء، ترك ما لم تملكه أيسر من ترك ما قد ملكته. النية بين الصدق والغفلة. قلت فمن أحق الناس بصدق النية؟ قال أشدهم لها حبا. قلت فمن أبعد الناس من صدق النية؟ قال أزهدهم فيها وأزهد الزاهدين فيها أنساهم لها وأنسى الناس لها أجهلهم بها. وقال أول علامة الرياء رضا الرجل بجهالة صدق النية في أعماله، وأول علامات صدق الرجل عنايته بمعرفة صدق النية وإخلاص العمل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العمل بالنية. وقال أخوف ما أخاف عليكم الشهوة الخفية، فما بال العبد يتعلم كيف يعمل ويتحمل مؤونة العمل فيعمل بما قد علم، ولا يتعلم كيف ينوي فيتعلم من العلم ما يعمل به وما لا يعمل، ولا يتعلم صدق النية لا فيما يعمل به ولا فيما لا يعمل، يعيش ما عاش ويموت إذا مات ولم ينتبه لذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعده الأئمة وأهل العلم والمعرفة يحذرون من الرياء، حتى أن بعضهم قال أدخل البيت المظلم فأصلي فيه ركعتين لعلها تخلص لي. وقال الثوري ما كنت أعتد بعمل يراه الناس، ولو كتبنا في هذا الكتاب مثل هذا لاحتجنا إلى دفاتر. فالذي قد عرف من الرياء ما جهله غيره وعنى به واهتم له في ليله ونهاره، ولعل ما يخدع فيه ويغلب عليه أكثر من الذي يصير إلى ما يريد منه، فكيف بالجاهل به المعرض عنه. فرب رجل يعمل عملا فهو يرى أنه فيه صادق، ولا يتبين صدقه في دعوى صدقه إلا بعد 10 سنين، وإن شئت قلت 50 سنة، فما العشر والواحد والخمسون والمئة إلا واحد.
الحمد لله. يتحدث عليه رحمة الله تبارك وتعالى عن حقائق فيما يبطن في قلب الإنسان عند قيامه بأدوار العبادة للرحمن سبحانه وتعالى. والعبادة على وجهها مقصود الخلق وتركة النبوة وسبب الفوز، لكن يكتنف هذه العبادة شؤون في القلب باطنية، من أهمها وأعظمها شأن إرادة الخلق بعبادة الحق سبحانه وتعالى. وإن أعمال البر يعني جميع الطاعات والعبادات على وجهين سر وعلانية، ومن لم يقدر على تصحيح السر فيما يعمل من السر فمن باب أولى لا يستطيع أن يصحح العمل في العلانية، فهو أبعد عن أن يؤديه على وجهه وأن يصدره خالصا لله تبارك وتعالى على وفق العبودية والمتابعة لخير البرية صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا أن يجتهد اجتهادا في إخفاء أعماله ثم في إحسانها حتى يرسخ في قلبه نور التقوى، نور المراقبة للحق في السر والنجوى. وقصد وجهه الكريم، إذا قوي على ذلك فكان وسيلة لأن يكون كذلك في الجلوة وأمام الناس. ومن تمكن وقدر على إخلاص العمل لوجه ربه وتنزيه عما يعلق به في العلانية وفي الجهر، فهو من غير شك في السر أقدر على ضبط الوجهة في العمل والإخلاص فيه لله عز وجل. وهكذا يأتي هذا الترتيب وهذا الاعتبار في القليل والكثير. من لم يقدر على تصحيح النية في العمل في القليل منه، فكيف نرجو منه أن تحسن عمله في الكثير، أن تحسن نيته في الكثير؟ ومن كان قويا على تصحيح النية في الكثير ففي القليل من باب أولى. وعلى ضوء هذا يقول أيضا الرياء على وجهين: رجل قد عمل أعمالا من البر أي الطاعات والعبادات فنال بها ثناء وجاها وقدرا، لكن هو يريد فيما يستقبل من الأعمال الإخلاص، فيجاهد نفسه فيما يقوم به من أعمال وفيما ينطلق فيه من عبادات على الإخلاص لوجه الله الكريم. قال: من لم يقدر على ترك الرياء فيما يستقبله من الأعمال الصالحة فهو إذن فيما عمل ونال به الجاه والقدر والمحدة بين الناس أبعد عن الإخلاص من غير شك. قال: ترك ما لم تملكه أيسر من ترك ما ملكته. إذن كان من الفرض المتحتم والواجب اللازم تفقد النية فيما نقوم به من أعمال في السر والعلانية قلة وكثرة، فمن أحق الناس بصدق النية؟ من هذا الذي يعثر على تحقيق الإخلاص لوجه الله وتصح نيته وتصدق فيما يزاوله من الطاعات والعبادات؟ قال: أشدهم لها حبا الذي هو حريص على الإخلاص، حريص على صحة النية، هذا أحق الناس بأن تتحقق له وأن يدركها بصدق حبه لأن يكون مخلصا لوجه ربه، يكون شدة تحرزه عن إرادة غير وجه الله تعالى بالأعمال. من أحق الناس بصدق النية؟ قال: أشدهم حبا لها. من أبعد الناس عن صدق النية؟ قال: أزهدهم فيها، الذي لا يهتم بها، لا يعظم شأنها، لا يحرص عليها، لا يخاطب نفسه بالقيام بحقها، لا يقبل عليها بقوة، هذا أبعد الناس عن أن تصح نيته، فإن قصد غير الله وإرادة الخلق والالتفات إليهم يتوارد عليه ويتكاثر عليه ويزيد عليه حتى يغلبه، فلا يكاد يصح له عبادة لا في سر ولا في علانية، لا في خلوة ولا في جلوة، إلا مشوبة بمئة شائبة من قصد الخلق وإرادة الخلق والنظر للخلق والالتفات للخلق والمكانة عند الخلق في نسيان للخالق، فربما بهذا الإهمال ينال هذا القصد الخبيث حتى الفرائضه، حتى فرائضه. هذا لأنه مهمل، مهمل غير مبالي. فأبعد الناس من صدق النية أزهدهم فيها. الذي لا اهتمام له بهذا التصحيح، لا اهتمام له بهذا التدقيق في شأن النية، قال وأزهد الزاهدين فيها أنساهم لها. الذي ينسى أصلا أن عليه تصحيح النية وأن عليه تدقيق الإخلاص الوجل، ينسى، قال هذا علامة الزهد الكبير في النية، ما له رغبة فيها أصلا حتى ينساها، ما تخطر على باله. ولذا سمعت كلام بعض العارفين يقول لي 40 سنة ما وجدت أشد عليه من النية، هذا ينسى هذا ما ينسى، هذا في كل صغيرة وكبيرة ملاحظ للنية. لهذا قال 40 سنة يجاهد في النية، ما رأيت أشد عليه. لما؟ قال لأنها تنقلب، صحها وقومة بأمر فترجع تزحلق، لك كذا تروح إلى هنا مشكلة، بغض لها إلا انتباه في كل شيء، في كل انتباه. فلهذا قال لي 40 سنة وجاهد في الله ما وجدته أشد من النية، ما ينساها. أما غير المبالي بها فيتمادى في غيه وربما نسيها أصلا، فكانت الأبواب مفتوحة لدخول قصد الخلق في العبادة عليه من كل جانب حتى لا يكاد يصح له عبادة. فلو تمادى في ذلك خيف عليه أن يصل قصد الخلق حتى إلى وصول الطاعات ثم إلى الاعتقاد نفسه والإيمان والعياذ بالله تبارك وتعالى. فالشر كله في الزهد في النية الصالحة، عدم المبالاة بها، عدم التفقد لحال فيها، هذا الشر كله مفتوح شر والعياذ بالله تبارك وتعالى. والخير كله في تفقد النية، في الرغبة الشديدة، في المحبة البالغة لصحة النية، صفاء النية، إخلاص النية لوجه الله تعالى. الأول علامات الرياء، أول علامات الرياء رضا الرجل بجهالة صدق النية في أعماله. وأول علامات صدق الرجل عنايته بمعرفة صدق النية وإخلاص العمل. ونبينا قال الأعمال بالنية، قال إنما الأعمال بالنيات، وقال إنما لكل امرئ ما نوى. إذن أول علامات الصدق الاهتمام بالنية والعناية بمعرفة صدق النية وإخلاص العمل لوجه الله عز وجل، هذه أول علامات الصدق. أما أن أول علامات الرياء واستيلاءه على الإنسان ورسوخه في قلبه رضاه بالجهالة في صدق النية في أعماله، فيرضى أن يجهل كيف صدق النية وإيش حقيقة صدق النية وإيش حقيقة الإخلاص وجله. فرضاه بهذه الجهالة مفتاح الرياء وأول الرياء وأول علامات الرياء. قال أخوف ما أخاف عليكم الشهوة الخفية، يذكر هذا الحديث عند الإمام أحمد في المسند. قال فما بال العبد يتعلم كيف يعمل ويتحمل مؤونة العمل فيعمل بما قد علم ولا يتعلم كيف ينوي، فيتعلم من العلم ما يعمل به وما لا يعمل، ولا يتعلم صدق النية لا فيما يعمل به ولا فيما لا يعمل، فيمضي عمره في صورة علم وصورة عبادة ولا نية ولا إخلاص، يعيش ما عاش ويموت إذا مات ولم ينتبه لذلك. ورسول الله سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الأئمة وأهل العلم والمعرفة يحذرون ويحذرون من الرياء. حتى أنا بعضهم قال أدخل البيت المظلم فأصلي في ركعتين لعل أدخل أصلي. يقول سيدنا سفيان الثوري ما كنت أعتد بعمل يراه الناس يعيش ما عاش ويموت إذا مات ولم ينتبه لذلك، لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم لإما من بعد الحذر من الرياء والانتباه من الرياء، حتى أن بعضهم يدخل البيت المظلم. سمعنا قول الثوري كل عمل يراه الناس ما أعتد به ولا أعده في عباداتي. قال ولهم في هذا كلام كثير، فالذي عرف من الرياء ما جهله غيره وعني به واهتم له هذا بنفسه قد يخدع ويغلب عليه، فكيف بالجاهل المعرض؟ كيف لا يناله الرياء؟ قال هذا المتنبه والمتفقد والمهتم قد يخدع. قال رب رجل عم يعمل عمل يرى أنه صادق ولا يتبين صدقه في دعوة في دعوة صدقه إلا بعد 10 سنين، وإن شئت قلت 50 سنة أو أكثر من ذلك. يا لطيف. قال أقول هذا قول عظيم، ففي مثل لي في أي شيء اقرأ.
قال مثل الرجل يتصدق على الرجل بصدقة أو معروف.
نعم.
أو معروف يصطنعه إليه ويزعم أنه أراد بذلك وجه الله ولم يرد به جزاء ولا شكورا، ثم بذت له أو لغيره قبل المصنوع إليه المعروف حاجة فقضى حاجة غيره الذي كان قد صنع إليه المعروف أو تصدق عليه ولم يقضي حاجته، فذكر صدقته عليه في نفسه فوجد عليه حيث لم يقضي حاجته وقضى حاجة من لم يتصدق عليه ولم يصنع إليه معروفا، فتبين صدقه في ذلك الوقت من كذبه، ولعل ذلك بعدما صنع المعروف بزمان من الدهر. أو رجل يكون صاحب عبادة 50 سنة يرى أنه صادق فيها لا يريد بها جزاء ولا شكورا في سره ولا في علانيته، فنابت نائبة فكتبوا أسماء صلحاء الموضع الذي هو فيه وعبادهم، فلم يكتبوا فيه اسمه أو كتبوه في آخرهم، وقدموا من لم يكن مثله في العبادة، فأنكر ذلك في نفسه ووجد منه حيث لم يجعله في أولهم، فتبين عند ذلك صدقه من كذبه في عبادته، ولو كان صادقا لم يجد في نفسه ولم ينكر ما صنعوه وعدوا من كبير نعم الله عليه. ففي هذا وأشباه هذا بيان أنه أراد به جزاء وشكورا، وكل عمل لم يتنبه له صاحبه ولم يمتحنه ولم يختبره ويفاتشه فهو ملتبس، والملتبس لا تبين حقيقته إلا عند البلوى، لا تبين حقيقته إلا عند البلوى، والناس يحاسبون على قدر علمهم وجهلهم بما عليهم ولهم وعلى قدر ما أمروا به ونهوا عنه.
نعم. قال أعطيك الآن المثل ليبين لك الحقيقة. عامل سنة 10 سنين 50 سنة يرى أنه يقصد الله ويريد الله، ويتبين بعد ذلك أنه كان يريد من الخلق جزاء، يريد من الخلق شكورا، يريد عند الخلق مكانا، يريد لدى الخلق منزلة. والسنين هذه كلها يرى نفسه مخلص لله، كما سمعت قصة الصالح الذي واظب 5 سنين، واظب على 20 سنة على الصف الأول تكبير الزهراء، ففي يوم أخره أمر فجاء متأخرا، الناس يصلون وإذا بالنفس تقول ستحتقر اليوم، ويرى أنك مقصر في العبادة اللي كان يحترمونك بيقل احترامهم، اللي كان يعظمونك بيقل تعظيمهم، يرونك متأخر في الصف الأخير. لا وأنت في ذي السنين اللي تدخلين داخل من شانهم، أنا ظنيتك من أجل الله. قلت الحين لما تأخرنا قلت بيقولون صار أنت داخل من الله من شان يقولون. فقام يقضي صلوات السنين الماضية، كلها قال دل سر تتقدمين في الصف الأول تحرسين إلا من شانهم، لما دخلتين قلت بيقولوا أنت ظنيتي أنك تقدمين من أجل الله تعالى. شوف، قال الرجل يتصدق على الرجل بصدق أو معروف يصطنع إليه، يزعم ويظن في نفسه ويتصور أنه أراد بك وجه الله ولا يريد جزاء ولا شكور. أي مرحب. عدد سنوات بدت له أو لغيره قبل المصنوع إليه المعروف حاجة، فاستعان به في قضاء حاجة هو وواحد ثاني من الناس، فهذا الذي كان يتصدق عليه بادر لحاجة الثاني واهتم بها وقضاها له قبل أن يقضي حاجة هذا الذي يتصدق عليه ويصنع المعروف إليه، وقال ها هذا نحن نعطيه من قبل كذا كذا ولا ينتبه من حاجتنا لكم. ايه في قلبك انت تعطيه من شان الجزاء والشكر، تقول ما مرادي جزاء ولا شكر ولا الحين كانوا ظهر. ايش هذا الكلام؟ ايش هذا الذي ظهر؟ ايش القول هذا منك؟ ما دام تستغرب ليه ما يقضي حاجتك وانت تعطيه، فانت تعطيه له لا لله، انت تعطيه لنفسك لا لله، انت تريد منه جزاء وشكورا وتقول انا اريد وجه الله. يا كذاب، انه عند ظهرة الحقيقة بسرعة عند العلامة. وشوف شوف كيف يقدم غيري علي وانا اللي احسنت اليه، وأنت الذي أحسنت إليه، أنت الذي أحسنت إليه يا قاصد النفس والخلق يا ناسي القدوس سبحانه وتعالى. أحسنت ما أحسنت، أعطيت الدنيا كلها ولا ما أعطيت شيء، كان لوجه الله ماشي فرق عندك، أقبل عليك أدبر عنك قضاء حاجتك ما قضاء حاجتك، أنت أعطيته لمن؟ لكن قولك هذا استفادة كذا دليل أن داخل وسط قلبك إرادة الجزاء والشكر، اليوم تقول وانت قعد لي سنين تقول ما مرادي جزاء ولا شكر، ليش ظهر هذا؟ ليش ظهر الآن هذا؟ لأنه هو كان مدفون الإرادة هذه وانت غافل عنها. يا لطيف، قال فوجد عليه حيث لم يقضي حاجته وقضى حاجة من لم يتصدق عليه ولم يصنع معروفا إليه، فتبين صدقه في ذلك الوقت من كذبه، ولعل ذلك بعدما صنع المعروف بزمان من الدهر 20 سنة 30 سنة، كان يظنها لله لله لله، إلا في الموقف هذا برزت الحقيقة أن الضمير منطبقا على أنا أحق يقدمني، أنا أفضل يعطيني، أنا أعطي. الله الله الله، يا كذاب، تقول إنك تعطي لله ولا تريد جزاء وشكر من عند الله؟ روح تأمل هل قبل الله منك أو لا يعطيك الجزاء. أما هذا إيش تبغى منه يعطيك جزاء؟ خلو يقبل عليك ولا يدبر عنك يقضي حاجتك. أما تقول هكذا يعاملنا وأنا الذي أعطيت وأحسنت، إذن فأنت قاصده من البداية وما كنت قاصدا وجه ربك. نعم، قال أبو رجل يكون صاحب عبادة 50 سنة يرى أنه صادق فيها وأنه لا يريد بها من الخلق جزاء ولا شكورا، إنما نعبد لوجه الله وإنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، فنابت نائبة. وقالوا في هذه النائبة التي حلت للناس أمرهم جهة من الجهاد، مؤسسة دائرة حكومة إلى غير ذلك، قال اكتبوا أسماء صلحاء الموضع الذي عندكم، فجاءوا وكتبوا أسماء من هم يرى أنهم أقل منه عبادة، أقل منه أعمال صالحة، وخلوا اسمه في الأخير، اطلع على الليست اللي كتبوها المنطقة، قال شوف 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 هؤلاء قلال الأدب، يبدا من قدامهم لي كذا كذا سنة، ما تأخرت عن الجماعة، ما تأخرت عن قيام الليل، ما تركت الصيام من يوم في شهر، ما تركت صدقة كذا، ويكتبونا في الأخير. إيش تقول؟ إيش تقول؟ إيش تقول؟ وانت خلال السنين دي كنت من شان يكتبونك أنا، ها؟ تقول لي إنك تقصد وجه الله، واليوم استثقلت قال ما حطونا في الأول القائمة في الليست. يا كذاب، سنين لك وأنت تقصد غير رب الأرباب، ولا أنت داري بنفسك؟ لو كنت قاصد لو ما كتبوك أصلاً.